إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله قدر في الإنسان نيته وقصده وعمله ولفظه، فما عمل الإنسان عملا إلا وكان الله شاهدا إياه، وما تلفظ بقول إلا وكان لديه رقيب عتيد. وإن مخلوقا ضعيفا كابن آدم تقدره السماء وترعاه حفظة الله، لجدير به أن يحمد ربه وأن يراقبه ويخشاه. إله خلق فسوى، قدر فيك يا ابن آدم نيتك وقصدك وعملك ولفظك. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أمين وحيه وخاتم أنبيائه، فصل لنا كل شيء تفصيلا وأبان لنا الرشد من الغي وأقام المعالم ونصب المشاهد ودعا إلى الله بقوله وعمله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن هناك في القرآن سورة تسمى سورة المجادلة، واسم السورة له إيحاء وله عطاء. المؤمن المرهف الحس، اليقظ الوجدان، ساعة يسمع اسم السورة المجادلة يتساءل: أي مجادلة هذه؟ وبين من ومن كانت؟ وفي أي موضوع حدثت؟ وما نتيجتها؟ ما هذا الاسم الذي اختاره الله تبارك وتعالى عنوانا على سورة كريمة من سور القرآن؟ لابد وأنه حدث عظيم وحكم ينبغي أن يراعى ويبحث ويفتش وينقب. فإن كان فينا من يشعر بذلك الشعور فليحمد الله أن أنار وجدانه وأن رزقه الحاسة الإيمانية، ومن لم يشعر من نفسه بذلك الإحساس وذلك التساؤل فليتب إلى الله تبارك وتعالى وليسأل الله ربه أن يشرح للإيمان صدره وأن يجعله ممن يعيشون إيمانهم وإسلامهم. سورة المجادلة، ونحن نعرفها قد سمع سبب نزول مطلعها، ان امرأة انصارية خزرجية اسمها خولة بنت ثعلبة رضي الله تبارك وتعالى عنها، كانت زوجا لأوس بن الصامت شقيق عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما. أغضبت زوجها في أمر من الأمور، وكان زوجها أوس رجلا كبير السن، وكان قد أصابه شيء من اللمم. اللمم يعني الخرف، خرف الكبر، سرعة الانفعال وشدة الغضب، ولا يزن الأمور حق وزنها. فلما غضب منها قال لها: أنت علي كظهر أمي. ثم ندم من ساعته ودعاها إلى نفسه فأبت، وقالت له: يا أوس، والذي نفسي بيده لا تصل إلي، وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا. ثم لبست ثيابها وخرجت وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله، إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب فيه، أكل شبابي ونثرت له بطني. نثرت له بطني يعني رقت بطنها أو رق بطنها من كثرة ولادتها. فلما كبر سني جعلني عليه كأمه وتركني إلى غير أحد، فإن كنت تجد لي رخصة يا رسول الله تنعشني بها وإياه فحدثني بها. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما أراك يا خولة إلا قد حرمت عليه. فراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، والله ما ذكر طلاقا. وهو يقول لها عليه الصلاة والسلام: ما أراك إلا قد حرمت عليه. تقول: يا رسول الله، لقد أبطل الإسلام سنن الجاهلية، أترك هذه؟ فقال لها: يا خولة، إن الله لم ينزل علي شيئا في شأنك. فقالت: أنزل عليك في كل شيء وترك هذه؟ يقول غول: هكذا صنع الله، ما أراك إلا قد حرمت عليه. وما زالت تراجعه وتحاوره وتسائله وتحاوله، حتى أنزل الله تعالى فيها قرآنا على لسان جبريل عليه السلام يلقنه محمدا صلى الله عليه وسلم. بعد أن تضرعت إلى السماء وقالت: اللهم إني أشكو إليك وحدتي ووحشتي وضعفي وفراق زوجي، وإن لي صبية صغارة إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا، فارحمني يا إلهي وأنزل على رسولك في شأني. سمع الله قولها واستجاب لها وأنزل فيها قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. صدق الله العظيم. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ابشري يا خولة. قالت: خيرا. قال: قد انزل الله فيك قرآنا. وتلا عليها الايات. ايها الاخ المؤمن، حدث يحكي صورة حية نابضة من صور تربية المجتمع الاسلامي، المجتمع الاسلامي الذي نشأ في المدينة والذي يصوغه الاسلام ويربيه. كيف يربيه؟ يوجد له تصورا صحيحا للعقيدة وللحياة، ويغرس هذا في نفسه حتى يمتزج بدمه ويختلط بنبضات قلبه، فيحيله المؤمن سلوكا عمليا في حركاته وأقواله، ثم يحمله المؤمن رسالة إلى الدنيا كلها. فالمؤمن مطالب بتطبيق الإسلام في نفسه، وبدعوة الناس إليه، وبالدفاع عنه. هذه هي الرسالة، وتلك هي الوظيفة، فأين نحن منها؟ أين نحن من فهم الإسلام الفهم الصحيح؟ أين نحن من تطبيق الإسلام التطبيق الواقعي العملي؟ أين نحن من ريادتنا للعالم ودعوة الشرق والغرب إلى الإسلام والدفاع إلى هذه عن هذه العقيدة؟ تلك هي الرسالة، وتلك هي مسؤوليتنا، وسنحاسب عليها. فلنتبصر موقفنا منها قبل أن يمر الزمن، وقبل أن تأتي ساعة لا ينفع فيها الندم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الصورة تربينا وتعلمنا أن الله تبارك وتعالى معنا في جميع شؤوننا، صغيرها وكبيرها، عمليها ولفظها، جليلها وخطيرها، عامها وخاصها. فذلك حدث بسيط بين رجل وامرأته في أسرة فقيرة، أسرة ليست شهيرة، يسمع الله هذا الحدث وينزل فيه قرآنا. والعجيب والغريب والذي يجب أن نقف عنده طويلا هو: متى وأين نزل القرآن؟ أين نزل؟ نزل في نفس المكان الذي كانت تسائل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى؟ فور انتهائها من السؤال وهي لا تزال جالسة. اي شيء جاء؟ في نفس المكان وفي ذلك الزمان جاء قرآن يتلى الى يوم القيامة. وقد يسأل البعض او يجول بخاطره: من هذه خولة؟ ومن أوس بن الصامت حتى تعنى السماء بعنايتها؟ السماء أخي المؤمن لها ميزان، لها معيار. المال ليس ركنا فيه، الجاه لا حساب له، الألقاب ملغاة، الأنساب لا قيمة لها. الإسلام معياره وميزانه تقوى القلوب. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. دروس كثيرة وعبر عديدة نستنبطها من الحدث ونزول القرآن فيه بتلك السرعة الفائقة. خولة بنت ثعلبة هذه كبر سنها وضعف شأنها، وكان عمر رضي الله تعالى عنه ذات يوم سائرا في الطريق. كيف كان سائرا؟ كان راكبا حمارا، لم يركب بغلة ولا فرس ولا جمل. عمر الذي حكم اوسع دولة واكرم امة يركب على حمار، ومعه كبار قريش. كان سائرا في الطريق فاستوقفته هذه المرأة العجوز فوقف لها. ماذا حدثته؟ اخذت تنصحه وتعظه وتعلمه وتحذره. قالت له: يا عمر، قد كنت تدعى عميرا، ثم قيل لك يا عمر، ثم قيل لك يا امير المؤمنين، فاتق الله يا عمر، فان من ايقن الموت خاف الفوت، ومن ايقن الحساب خاف العذاب. هكذا تكون الموعظة والنصيحة. ذكرته بالموت حتى لا يغتر بالجاه والمنصب والحكم، ذكرته بالموت حتى يتدارك نفسه، ذكرته بالعذاب والحساب حتى يراقب الله تبارك وتعالى. إن من أيقن الموت خاف الفوت، ومن أيقن الحساب خاف العذاب. وأخذت تحدثه وهو ينصت لها في ثبات واستقرار. وأخيرا انصرف هو والركب، فقال له أحد المصاحبين له: يا أمير المؤمنين، أتقف وتوقف هذا الركب الكبير لامرأة عجوز كهذه؟ فقال له: ويحك، أتدري من هذه؟ إنها خولة بنت ثعلبة، خولة بنت ثعلبة التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات وأنزل فيها قرآنا، أيسمع رب العالمين لها ولا يسمع لها عمر؟ والله لو ظلت تحدثني من اول النهار الى اخره ما انصرفت عنها الا لصلاة مكتوبة. رضي الله عنك يا عمر، ورضي الله عنك يا خولة، وعنك يا اوس. ماذا دفع هذه المرأة العجوز ان تسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تحاوره؟ دفعها ايها الاخوة المؤمنون وايتها المؤمنات ان الظهار في الجاهلية كان الرجل اذا قال لزوجته: انت علي كظهر امي او كظهر اختي او عمتي او جدتي، حرمت عليه ولا تطلق، فتعيش حراما عليه، لا هي زوجة فتكون الصلة والسكن، ولا هي مطلقة فتجد لها طريقا اخر. جاء الاسلام وابطل كثيرا مما كان في الجاهلية، فعلمت هذه المرأة بحسها ان الاسلام برحمته وعدالته لا بد وان يغير سنن الجاهلية. رسولكم صلى الله عليه وسلم، وهنا نأخذ الدرس العميق. حبيب الله خاتم رسل الله وافضلهم، لم ينزل عليه الوحي وتسأله المرأة فلم يفتها حتى ينزل عليه القرآن، ولم يقل لها غير ما كان معمولا به، ولم يأتي لها بشيء جديد ويقول لها لم ينزل الله علي في شأنك شيئا، ويسند الرأي لنفسه ما أراك إلا قد حرمت عليه. وفعلا هي حرمت عليه، ولكن إلى أي زمن؟ إلى زمن معدود، حرمة مؤقتة ترفعها كفارة، حرمة مؤبدة كما كان في الجاهلية، حرم الطلاق كما يكون في بعض الصور، لم يفتها بشيء تفصيلي. وهكذا حتى أنزل الله القرآن فبلغ ما أنزله الله إليه، ظل عرفت هكذا. فدفعها هذا الأمر إلى المساءلة والمحاورة والمجادلة والمراجعة، وتشكو إلى الله تبارك وتعالى حالها. هذا الظهار أيها الإخوة المؤمنون من الدروس والأحداث التي لها صلة قوية بالطلاق الذي تحدثنا فيه طويلا، ويقع في مجتمعنا كثيرا ان يقول الرجل لزوجته انت علي مثل امي واختي، ولا انت حرام علي كذا وكذا، وهو لا يدري اذاك ظهار ام طلاق، وقد يعيش مع زوجته وكأن شيئا لم يحدث. لماذا؟ لو عرف وعلم وكان رقيق الإحساس أن الله يرقب ألفاظه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لو علم أن الله يحاسب على الصغيرة والكبيرة، لو علم أن له شأنا عند الله، ما اقترف شيئا إلا حتى يسأل العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن هانت الكلمات ورخصت حدود الله وانتشرت الجرأة وعدم المبالاة بحدود الإسلام وأحكامه، هذه خولة، وزوجها به شيء من اللمم لأنه قد خرب، تقول له والله لا تصل إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا. أيها الإخوة المؤمنون، الظهار أن يشبه الرجل زوجته بظهر أمه أو جدته أو أخته أو ابنته أو بامرأة محرمة عليه على التأبيد، محرمة عليه حرمة لا تحل له أبدا. هذه الحرمة قد تكون حرمة نسب وقرابة كالأم والجد والأخت والعمة والخالة، وقد تكون محرمة بسبب كالأم من الرضاعة، وكزوجة الأب وكزوجة الابن، وهؤلاء جميعا محرمات على الإنسان مدى الحياة. فلو قال لامرأته أنت علي كظهر عمتي أو ظهر خالتي أو ظهر زوجة أبي أو ظهر بنت زوجته، يعني فهي محرمة على التأبيد، أو ظهر أمك، هذا التحريم، هذا الكلام ظهار لا جدال فيه عند جميع العلماء. أما لو قال لها أنت علي كظهر فلانة، او انت علي كظهر اختك، اخت الزوجة ليست محرمة على التأبيد، فيجوز الانسان ان يتزوجها بعد ان تموت اختها وتنقضي عدتها. وكذلك المرأة الاجنبية ليست محرمة على التأبيد، فالاجنبية حرام الى ان يعقد الانسان عليها، فلو شبهها باجنبية يجوز له ان يتزوجها بعد، او شبهها باختها هي، فهناك روايتان رأيان، والرأي الصحيح انه ظهار كذلك، ورأي اخر انه يمين يدفع عنه كفارة اليمين، واذا اراد به الطلاق فطلاق. ما حكم هذا الظهار؟ اذا قال الرجل لزوجته انت علي كظهر امي، او انت علي محرمة كامي واختي، حرم عليه ان يعاشرها المعاشرة الزوجية حتى يكفر عن ذلك الظهار. وما هي الكفارة؟ كفارة مغلظة يحكيها القرآن ويشرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة من قبل ان يتمس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمس، فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، إن أفطر فيها يوما واحدا أعادها من جديد. اللهم إلا إذا أفطر فيها يوما هو يوم عيد، يوم يحرم صيامه لا يقطع التتابع، كان صام اياما وتصادف ان جاء عيد الفطر او جاء عيد الاضحى فهو يفطر، وذلك لا يقطع التتابع. وكذلك اذا صام من اول شعبان وجاء رمضان يصوم شعبان، ويصوم رمضان عن رمضان، ويفطر يوم العيد، ويواصل بقية الشهرين بعد رمضان، يبقى شعبان وشهر اخر بعد رمضان وهو شوال، ذلك كله قبل ان يمس زوجته، قبل ان يعاشرها. كثير من الناس يدعي انه لا يستطيع الصيام، ونحن نسائل انفسنا، لو قيل لي صم شهرين وخذ كذا الف من الجنيهات، صم شهرين وخذ درجة مدير عام، اصوم ولا لا اصوم؟ كلنا يصوم، ويكون سهل، وله منه عباده ومنه صحة ومنه منفعة. واذا قيل له صم لله تنفيذا لحكم الله حتى تحل لك زوجتك، ادعى العجز والمرض وقال لا استطيع. ولذلك ربنا يختمها كده يقول والله بما تعملون خبير عند الرقبة، وقل ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ويعرفك ان هذه حدود الله، وان الذي يكفر بها له عذاب اليم. فعلى المؤمن ان يتقي الله. انت تدعي العجز، قد اصدقك وقد تصدقني، ولكن الله رقيب علي وعليك، ويعلم ما بذات الصدور. فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا، هؤلاء المساكين كيف نطعمهم وما هو المقدار وما كيف يتحقق العدد، ذلك ما نتحدث عنه في الخطبة الثانية. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعض العلماء يقول اعتاق الرقبة قبل المسيس، من قبل أن يفتح له رقبة من قبل أن يتمس، والصيام يشترط كذلك أن يكون قبل المسيس، ولكن الإطعام اختلفوا فيه. هل يجوز له أن يمس زوجته قبل أن يطعم أو لا يجوز كما لا يجوز في الصيام وفتح الرقبة؟ خلاف. وسبب الخلاف أن الآية قالت فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل فيها من قبل أن يتمس، ولكنه قال في الرقبة وفي الصيام من قبل أن يتمس. ولكننا نقول القرآن لم يصرح لنقيس هذه على تلك، فإن من أمسك عن معاشرة زوجته حتى يصوم شهرين متتابعين 60 يوما في الغالب لا يعاشرها حتى يكفر، من باب أولى لا يعاشرها حتى يطعم، والإطعام لا يستغرق أكثر من أسبوع، وقد يستغرق يوما واحدا، وقد يأخذ ساعة واحدة. فإذا كان الإطعام هو أسرع من الصيام ينبغي أن يقاس على الصيام من باب أولى. فالرأي الصحيح أنه بالظهار حرم على نفسه أن يعاشر امرأته، ولا يحل له معاشرتها حتى يؤدي هذه الكفارة. إطعام 60 مسكين أيها الإخوة المؤمنون، هناك رأي أن لكل مسكين وجبتين غداء وعشاء، وهناك رأي وجبة مشبعة وقدرت بنصف صاع من البر من القمح يعني، او صاع من التمر والشعير. ويجوز عند الامام ابي حنيفة ان تطعم مثلا 5 مساكين لمدة 12 يوما، ويجوز ان تطعم 60 مسكين في يوم واحد. ولكن الامام الشافعي رحمه الله يقول 60 مسكين لابد ان نراعي عدد المساكين، فلو اطعمت 15 مساكين 6 ايام لا تجزي عند الامام الشافعي. يقول لابد عدد 60 مسكين، راعى عدد الاشخاص، والامام ابي حنيفة راعى عدد الوجبات، لان الكفارة غرامة وعقوبة، فهذا راعى الغرامة والعقوبة، والامام الشافعي رحمه الله راعى العدد. ونحن لنخرج من الخلاف ماذا نصنع؟ نطعم 60 مسكينا 60 عدد لنخرج من الخلاف، وذلك جائز باتفاق جميع الائمة. والاولى ايها الاخ المؤمن ان تقدم اليه طعاما او ارزا او دقيقا او شيئا من البقول الجافة التي يستطيع ان يطعمها، او تقدم اليه الخبز. كثير منا يقدم المال، وهذا مقبول برأي ضعيف، ولكن الرأي الصحيح ان تقدم اليه طعاما يطعمه، تقدمه اليه تمليكا لا اباحة. ما معنى اباحة؟ اباحة اجيب قصعة فتة اقول لهم تعالوا كلوا وبيح لهم الاكل، هذه اباحة. التمليك ان اعطيه اكله، وهذا اكله وهذا اكله وهذا اكله، يأكله الان يأكله بعد يوم يعلم انه حر. هذا هو الرأي الاحوط. فيا ايها الاخوة المؤمنون، تلك خلاصة مختصرة جدا مما جاء في الظهار. اما لو قال الرجل ما جابش كلمة الظهر، قال انت علي كأمي، هنا نسأله هي عليك كأمك في التحريم تبقى ظهار، هي عليك كأمك في الكرامة والاحترام والتقدير اهلا وسهلا، يقول انت عندي كأمي زي امي، مثل امك في ايه؟ في تقديرها، في احترامها، في اداء واجباتها، في حبها، انت ونيتك. وان قال لها ذلك يريد بها التحريم كان تحريما. بعض العلماء يقول لا نسأله عن نيته الا اذا فقدت القرينة، فلو كان الرجل مع زوجته يتغاضبان ويتخاصمان ويتشاتمان فقال لها انت علي كأمي يبقى ظهار ولا يسأل عن نيته، لانه في وقت الغضب لا يكرمها لا يحترمها، يبقى هذه قرينة الحال تدل علي على ذلك. كذلك لو علق انت علي كأمي على شرط ان خرجت من الدار فانت عندي كأمي، هو توقير امه واحترامها يعلق على شرط؟ لا يعلق على شرط. فان علق انت علي كأمي على شرط او قالها في حال غضب كان ظهارا ولا يسأل عن نيته. ويكفينا هذه المعلومات، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في ديننا، وان يبصرنا بشريعتنا، وان يشرح صدورنا للاسلام. اللهم اشرح صدورنا للاسلام، اللهم اشرح صدورنا للاسلام، اللهم اشرح صدورنا للاسلام، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انا نسألك فلا تخيبنا، ونقصد بابك فلا تطردنا، ونلجأ الى رحابك فلا تحرمنا، انك انت الغفور فاغفر لنا، وانت العزيز فاعزنا، وانت الغني فاغننا، انك انت على كل شيء قدير. اللهم اجمع شتات المسلمين، اللهم اجمع شتات المسلمين. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام ان تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقبل ان انهي الخطبة ابشر الاخوة الذين اخذت منهم عينات الدم بان تحليلهم جميعا جاء سليما من كل داء، معافا من كل مرض، ونسأل الله تعالى ان يجزيهم خير الجزاء. واذكروا الله يذكركم، واقم الصلاة.